مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال عباس عراقشي في تصريح أن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق غير قابل للتصرف لإيران، مشيرا إلى أن الأمور الأخرى هي أيضا حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني. وأضاف أن طهران ستواصل الطريق على ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مؤكدا حق إيران في التخصيب طالما أن القوانين الدولية تكفل هذا الحق. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقد ارتقى شهيدان فلسطينيان إثر قصف مسيرة إسرائيلية على تجمع في بلدة السهيلة شرقي خان يونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي إثر محاولتهم الوصول إلى مركز مساعدات غربي رفح. وكان 13 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس. ويوم أمس استشهد نحو 50 فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. إلى ذلك برزت دعوات أوروبية متزايدة في خضم التصاعد الحاد للعدوان على غزة، تطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. المزيد في التقرير التالي.
في خضم التصاعد الحاد للصراع في غزة، برزت دعوات أوروبية متزايدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة. تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت إسبانيا قد دعت أخيرا إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب لإنهاء الحرب في غزة وتعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب على الفور، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها. وإلى جانب الموقف الإسباني، فقد عبرت فرنسا أيضا قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيدا من العقوبات الوطنية على تل أبيب، قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي. وقال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك إنهم يعارضون توسيع الاستيطان غير القانوني أو على تل أبيب وقفه، وإنهم لن يترددون في فرض عقوبات محددة. وتعرض العقوبات الأوروبية أهم اتفاقيات التجارة للكيان الإسرائيلي للخطر، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويا. ويشير تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أنه لم تتضح بعد الأثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة، لكن الدول المعنية تعد من أهم شركاء تل أبيب التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31% من صادراتها العام الماضي و 37% من وارداتها. ويعد الكيان الإسرائيلي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط بعد المغرب والجزائر.
أعلنت كتائب القسام على استهدافها بالاشتراك مع شراء القدس قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشارت القسام في بيان لها إلى أن القوة الإسرائيلية استهدفت بقذيفة مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، ما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح. واستمرت الاشتباكات لساعات إضافية بين المقاومة الفلسطينية والقوة المستهدفة في منطقة إسكان الأوروبي جنوبي شرقي مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس عن استهدافها بوابل من قذائف الهاون تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق أبو دقة في منطقة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس. شن سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس غارات جوية استهدفت 3 مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين. وقالت المصادر السورية إن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي زامة وبرج إسلام بريف اللاذقية، كما استهدفت محيط مرفأ طرطوس. وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مقر لواء في زامة بريف جبلة، كما استهدفت ثكنة البلاطة بريف طرطوس وثكنة الشامية في ريف اللاذقية. وفي تطور آخر، أنزل أهالي محافظة القنيطرة العالم الإسرائيلي من فوق أحدى آليات جيش الاحتلال التي توغلت قرب سد رويحنية في ريف المحافظة. استشهد شاب لبناني في عدوان للكيان الصهيوني صباح اليوم، استهدف سيارة في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نفذت مسيرة إسرائيلية عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني، ما أدى لاستشهاد الشاب المذكور. ولفتت إلى أنه سبق الاستهداف تحليق لافت ولأول مرة في هذا العمق لمروحيات إسرائيلية من نوع باشي في أجواء المنطقة. وفي الموازاة، نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط من موقعه المستحدث في تلة الحمامص تجاه سهل مرجعيون. وعثر الجيش اللبناني على كاميرا تصوير صغيرة زرعها جنود العدو في محيط بئر شعيب عند حدود بلدة بليدا. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الدفاعات الجوية اليمنية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. وأكد مهدي المشاط في تصريح إعلامي أن القوات المسلحة اليمنية ستتمكن من التعامل مع الطائرات المعادية الصهيونية من دون أي ضرر في الملاحة الجوية البحرية، مشيرا إلى أن أخبارا سارة ستأتي عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في العدوان على اليمن. رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني أشار إلى تحديد مسارات الكيان الصهيوني للاعتداء على اليمن كمناطق خطرة لجميع الشركات من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات القوات المسلحة. تظاهر الآلاف في عدة مدن مغربية معربين عن رفضهم للمخطط الإسرائيلي لتهجير فلسطيني قطاع غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية. ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات تدعم مقاومة فلسطين وصمود شعبها، كما نددوا باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في القطاع. تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا اللقاء المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. سوف نتوقف أحبتنا وإياكم في هذا اللقاء والحديث عن الجولات الخمس التي مرت علينا لحد الآن من المفاوضات الإيرانية الأمريكية الغير مباشرة، ولماذا يصر الطرف الأمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخسيف، وهل إيران ترضخ للضغوط الأمريكية وتترك التخسيب مع أنه يعتبر خط أحمر بالنسبة لإيران؟ عقدت حتى الآن 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي مع إصرار الطرف الأمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخصيب، فيما تؤكد إيران على إملاءات القوانين الدولية بتمتع أي دولة حق التخصيب لشؤونها السلمية. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حوار مع مراسل قناة CNN، بأن إيران لن تتخلى عن التخصيب النووي تحت أي ظرف من الظروف، وأننا نعلم أن برنامجنا النووي سلمي بالكامل، ونحن ملتزمون بضمان بقائه سلميا. المراقبون يرون أن التكنولوجيا النووية هي مفتاح لدفع عجلة التطور العلمي، وقد أولت إيران اهتماما لكافة القطاعات الداخلة ضمن حركة تطوير الصناعة النووية على أساس الوثيقة الاستراتيجية الشاملة، وطبعا بالرجوع إلى فتوى سماحة القائد بحرمة صناعة السلاح النووي. لذا فإن ذلك أضفى على القضية طابعه الشرعي المبدئي. وطالما طرح الفريق النووي الإيراني المواقف الأصولية لإيران بشفافية كاملة ومدى الالتزام بهذه القواعد في الدفاع عن حق تحقيق تخصيب اليورانيوم، جاعلين توجيهات سماحة السيد القائد بهذا الخصوص نصب أعينهم حين تفضل بالقول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنظر أو تنتظر سماح أي أحد في تخصيب اليورانيوم. مما لا شك فيه أن التخرصات الأمريكية هي كالعادة لا تنسجم، والنصوص الدولية وصريح مفاد NPT حين اعتبرت القوانين الدولية المتعلقة بالتقنية النووية السلمية كل نشاط لأي دولة راغبة في دورة نووية للاستعمالات الطبية والعلاجية والزراعية والصناعية ضمن إطار المسموح، وهو ما تستفيد منه عدة دول مثل الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، اليابان، هولندا، كوريا الجنوبية وكازاخستان وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك السويد.
المحادثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دائما وأبدا ما تبحث السلام من أجل الاستقرار لاستقرار المنطقة، وخصوصا في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي تسعى واشنطن لتحجيم دور إيران ومنعها من امتلاك النووي. إيران هي دائما ما تستخدم كل هذه الأسلحة في السلم وأيضا لحماية نفسها وحماية الأحرار أينما كان كائنهم. نعم، أحلام واشنطن تسعى اليوم لتحجيم إيران لمنعها من امتلاك الأسلحة، خصوصا الأمريكيين وأيضا الدول الكبرى تمتلك النووي ويريدون لا تمتلك الجمهورية الإسلامية هذه الأسلحة. من حق إيران أن تمتلك، من حق إيران أن تدافع عن نفسها، من حق إيران أن تكون دولة عظمى كبقية الدول في قرارها، في سيادتها، في استقرارها. وبإذن الله جل وعلا أحلام واشنطن هي في سراب. تحية لكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام أينما كنتم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج وهذا اللقاء من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور الحديث أحبتنا في هذا اللقاء المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن، وكل الشكر والتحية لاستماعنا طبعا إلى ضيفنا الكريم هذه المداخلة للدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن كان معنا. طبعا هذه الرؤية مستمعينا الأكارم التي نتحدث عنها فيما يخص باستخدام التقنية النووية السلمية من قبل بعض البلدان، فيما يخص بالتجارب التي ذكرناها بعض البلدان وأسميناها، هذه الرؤية الواقعية أضعنا لها مهندس أو حتى مهندس الحظر الأمريكي على إيران ريشارد نيفيو الذي تحدث لمجلة فورين أفرز بأنه الاتفاق النووي مع إيران حاليا هي فرصة ذهبية ينبغي أن لا تضيعها إدارة ترامب، ولا حيلة لأمريكا سوى القبول بتخصيب إيران لليورانيوم. في المجمل أن إيران تمكنت من تحويل الحظر إلى فرصة للتطور العلمي وجامعة لتخريج عقول محلية في مختلف المجالات، طبعا لتفشل عندها مخططات أمريكا في تفكيك البنية التحتية النووية ومساعيها في الحد من القدرات الصاروخية ومحاولة الحصول على ضمانات تكبح دعم إيران لمحور المقاومة. الآن القوانين الدولية تسمح للبلدان أن تمتلك أو البلدان التي تنضم إلى اتفاقية NPT أو معاهدة NPT لكي تمتلك التقنية النووية للأغراض السلمية، لكن هناك أصرار أمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخصيب. هل إيران ترضخ لذلك؟ هل تترك التخصيب؟ لا بالطبع لا، هذا ما أشاره إليه سماحة السيد القائد وأيضا عبر المسؤولين في الخارجية الأمريكية. الموقف رسمي يكون هذا الأمر وهو خط أحمر بالنسبة لإيران، لكن إذا كانت أمريكا يعني تعتقد بضرورة وقف البرنامج النووي الإيراني السلمي، لماذا لن توقفه على الكثير من الدول الأوروبية المالكة لمثل هذا البرنامج؟ والآن أسمينا بعض هذه الدول تعمل تستفيد ومن حقها المشروع الاستخدام لهذا الأمر، وفي الوقت الذي حولت فيه إيران الحظر الأمريكي إلى فرص للتطور يعني تفوق التصور هذه المسألة في الكثير من المجالات. الآن يأتي الإصرار الأمريكي على شيء بات من الماضي، يعني حتى وزير الخارجية دكتور عباس عراقجي قال أن هذه المسألة تصفير تخصيب اليورانيوم أو إيقاف المشروع النووي الإيراني بالكامل هذا مستحيل، يعني ليس من المعقول بعد هذا التطور وبعد هذا البناء وبعد هذه الإنجازات التي نحن نراها في هذا الجانب. لكن إلى متى تستطيع أمريكا أن تناور على قضية الحظر بعد أن تجاوزتها إيران وباتت من الدول المتقدمة في المنطقة؟ وهذه المباحثات الغير مباشرة طبعا في ظل إصرار إيران على موقفها الثابت والمشروع، كيف سيكون الآن هناك ضغط من الجانب الأمريكي على هذه المسألة بأننا سنصل إلى اتفاقية نفت ذلك الخارجية الإيرانية ما لم تكون وتتوضح المواقف الأمريكية في مجالات متعددة، فلا يمكن أننا نقول بهذا الضغط حتى نحصل على تنازلات من الجانب الإيراني أننا نصل إلى اتفاق قريب حتى في الجولة القادمة من الممكن. طريق ومسار الاتفاقية لا يمر عبر الإعلام، عبر هذه الكلمات وهذه الأجواء التي خلقوها في الإعلام لا يمكن حقيقة الوصول إلى اتفاق من قبل إيران. أضف إلى ذلك تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الذي الآن يضغط هذا الكيان حتى يصل إلى نتيجة ما لربما في هذا المجال وفي الاتفاق النووي والمباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ليتوقف أيضا في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم وسماعي إلى حديث الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة، هذه المداخلة أستمع إليها في هذه اللحظات.
المباحثات الإيرانية الأمريكية لا تزال في مراحلها التمهيدية، حيث عقدت جولة مباحثات أولية في سلطنة عمان في 12 من إبريل نيسان الماضي، والتي ركزت على برنامج إيران النووي دون التطرق إلى ملفات أخرى مثل برنامج الصواريخ البالستية. أبرز ملامح المحادثات التركيز على النووي، حيث تمحورت النقاشات حول برنامج إيران النووي، واعتبرت طهران ذلك إيجابيا، حيث أظهرت جدية الطرف الأمريكي في المضي بمفاوضات مركزة، وقد تبادل الطرفان رسائل تحذيرية وطمأنة، حيث حذر ترامب من استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر، بينما أشار سماحة المرشد الإيراني إلى انفتاح مشروط على الحوار. من أجل ذلك يتوقف نجاح المفاوضات على استعداد الطرفين للتوصل إلى اتفاق تقني في وقت قصير، رغم وجود حائط عال من عدم الثقة بينهما. السيناريوهات المحتملة، قد تسعى إيران إلى اتفاق مرحلي لتهدئة التوترات وتسهيل مسار المفاوضات نحو اتفاق أوسع، وهذا يعتمد على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات مع ضغوط زمنية حادة بسبب اقتراب موعد انتهاء آلية العودة التلقائية للعقوبات في 18 من أكتوبر القادم. وتسعى واشنطن من خلال المفاوضات مع إيران إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها احتواء البرنامج النووي الإيراني من خلال تقييد قدرات إيران النووية وضمان عدم تطويرها لأسلحة نووية، رغم ما أعلنته إيران مرارا وتكرارا من عدم تبنيها للسلاح النووي. هذا وترغب أمريكا مع السماح لإيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وتسعى واشنطن إلى تقليل التوترات في المنطقة من خلال دفع إيران للتراجع عن دعمها لبعض حركات التحرر وتقليل التدخلات في دول مثل اليمن وسوريا ولبنان. هذا وترغب الولايات المتحدة في حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وهي متشعبة، فتشمل أمن إسرائيل واستقرار دول الخليج وضمان تدفق النفط دون عراقيل. وتسعى واشنطن كذلك إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي من وجهة النظر الأمريكية إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط ويهدد الأمن العالمي. وترغب الولايات المتحدة في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وهو ما قد يفتح الباب لتحسين التعاون في مجالات متعددة مثل مكافحة الإرهاب والتجارة الدولية. هذه الأهداف تعكس مصالح وأحلام واشنطن الاستراتيجية في المنطقة وحرصها على تحقيق استقرار يخدم مصالحها ومصالح حلفائها. دكتور طارق فوزي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، القاهرة.
تحية طيبة للباحث الاستراتيجي دكتور طارق فوزي من القاهرة على هذه المداخلة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب الإعلام أن المباحثات الإيرانية الأمريكية كانت جيدة، ونرجو ذلك أن تكون جيدة وأن تخرج إيران بنتائج جيدة، أن لا تتنازل عن شيء تملكه ويحق لها شرعا وقانونا من شرع الله ومن شرع القانون الوضعي في الأمم المتحدة، أن تمتلك هذه الصناعات النووية أو التخصيب النووي للأغراض السلمية والمدنية، لأنه حق وطني مثلها مثل أي دولة في العالم امتلكت الصناعات هذه أو التكنولوجيا هذه. ونرجو من إخواننا في إيران ألا يستسلموا لكل تهديدات، لأي تهديدات من ترامب أو نتنياهو أبدا، وإذا سولت له نفسه نتنياهو أن يضرب إيران أن ترد عليه أضعاف ما يحصل لكي يتأدب هذا نتنياهو المجرم المحكوم عليه عالميا بأنه مجرم، لأنه مجرم. الإيرانيين لا يستسلموا لأي تهديد ولا أي طروحات من خارج هذا ملف النووي أبدا مهما كانت الظروف، لأنه حق شرعي، ونرجو أن يكون في المستقبل كذلك، وأنهم ينزلوا عند الحقوق الوطنية المشروعة القانونية جمهورية إيران الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، شكري وتقديري لعبد القوي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية أيضا استمعنا إليها. نعود إليكم من حدث وحوار، ومحور الحديث المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. طبعا لابد من القول مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تعتزم أمريكا توجيه كل اهتمامها ومواردها نحو المنافسة العالمية مع الصين، تسعى للتخلص من أي عناصر تشكل مشكلة لها وتشتت طاقتها، ينطبق ذلك المنطق مع روسيا أيضا. يعني لا بد من القول أنها لن تتأثر بالضغوط الصهيونية لممارسة الضغط على إيران في هذه المفاوضات، خصوصا أن ترامب مرة سابقا يعني قد خدع بهذه المسألة وارتكب هذه الحماقة التي أدت لحد الآن إلى وصول إيران إلى هذه المرحلة. فهذه المرة تحذيرات نتنياهو أكيد ترامب يحاول أن يتعامل معها بعقلانية أكثر إن وجد العقل لدى هذا الرجل. لضيفنا الكريم في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران معنا. تحية طيبة لكم دكتور عماد، السلام عليكم ورحمة الله.
لكم وللمستمعين
الأعزاء. بارك الله بكم سيد الفاضل، وشكرا على حضوركم وقبول الدعوة دكتور لهذه الدقائق. في الوقت الذي تسمح فيه القوانين الدولية بحق الدول في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية، لماذا إصرار الطرف الأمريكي على إيقاف إيران نشاطات التخصيب؟
يعني في الواقع وكما قلتم يعني حسب القوانين الدولية هذا حق مشروع لإيران، وهناك العديد من الدول التي تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية، وعمليا لا يعني ليس هناك أي مشكلة في هذا الصدد في هذا السياق، ولا تقوم حتى بتصنيع السلاح النووي، ولكن الولايات المتحدة منذ 30 عاما وليس الآن، كل الرؤساء الأمريكيين منذ جاء كلينتون ولحد الآن يعني يضعون هذا الموضوع على الطاولة، وسببه أنهم لا يريدون لإيران والدول الإسلامية بشكل عام أن يصلوا إلى التكنولوجيا الحديثة. عندما نتحدث عن موضوع تخصيب اليورانيوم نحن نتحدث عن تكنولوجيا نووية وتكنولوجيا فيزياء تعود لمئة عام سابقة وليس تكنولوجيا جديدة، وهم يريدون حتى للدول الإسلامية أن لا تصل إلى هذا المستوى من التطور، وعمليا لهذا السبب هم يصرون على وقف تخصيب اليورانيوم، وبالتالي بعد ذلك إذا ما نجحوا في هذا الموضوع لربما ينتقلون إلى باقي التكنولوجيا. المشكلة لديهم أنهم لا يريدون للمسلمين أن يتطوروا في التكنولوجيا ويصلوا إلى مستويات عالية من التكنولوجيا.
نعم دكتور، يعني كيف تنظرون إلى المسألة فيما يخص بتخصيب اليورانيوم؟ هل ترضخ إيران للضغوط الأمريكية وهو طبعا خط أحمر بالنسبة لإيران، أو لا واشنطن لا تستطيع أن تملي على إيران هذه لربما الشروط والظروف وهي فقط في الإعلام يتم الحديث عن ذلك؟
يعني لو كانت إيران ممكن أن ترضخ لهكذا مطالب غير مشروعة لرضخت لها منذ 30 عاما. كما قلت لك هذا المطلب ليس بمطلب جديد، كل الرؤساء الأمريكيين حاولوا فرض هذه الشروط على الإيرانيين، وفي النهاية يعني لأن مطلبهم كان غير مشروعا رضخوا للإرادة الإيرانية، والآن لا فارق بين باقي رؤساء الجمهورية، ولا يجب التصور بأن ترامب يختلف عن الباقي. هذه سياسة الحكومة العميقة في الولايات المتحدة، وكل رئيس جمهورية يحاول جهده لكي يرى هل سوف ينجح فيها أو لا.
شنو الفرق دكتور يعني بين البرنامج النووي السلمي الإيراني وبين سائر الدول؟ يعني نحن تحدثنا عن كثير من الدول الآن تستفيد من هذه التقنية النووية السلمية مثل الأرجنتين، برازيل، ألمانيا، اليابان، هولندا، والقائمة طويلة طبعا إلى أسبانيا والسويد. لماذا لن توقفه على الكثير من الدول الأوروبية المالكة لمثل هذا البرنامج مثل ما تطالب إيران بتوقيف هذا التخصيب؟
يعني عمليا كما قلت لك في بداية حديثنا المشكلة أنهم لا يريدون للدول الإسلامية أن تتطور. الدول الإسلامية لديها منابع كبيرة، لديها ذخائر من معادن اليورانيوم، لديها ذخائر استراتيجية موجودة من المعادن المختلفة في أراضيها، وهم يريدون أن تبقى الدول الإسلامية متخلفة لكي يسيطروا على هذه المنابع. وإذا ما تطورت هذه الدول تكنولوجيا عمليا، هي لن تقوم بالبيع مثلا حجر اليورانيوم إلى هذه الدول، ستقول لهم أنا أبيعكم اليورانيوم المخصب، لماذا أبيعكم الحجر؟ يعني كما هو الحال بالنسبة للنفط، هم يريدون للدول الإسلامية أن لا تقوم بتكرير النفط بل تبيع النفط الخام. وعندما تقوم الدول الإسلامية بتكرير النفط هم ينزعجون، لأنهم يريدون أن يستفيدوا من تكرير النفط. لربما هذا أسهل مثال يمكن أعطائه. بالنسبة لليورانيوم نفس الشيء، عندما تتطور الدول الإسلامية، عندما تتطور الجمهورية الإسلامية وتستطيع تخصيب اليورانيوم على مستويات مختلفة وتؤمنه للدول الإسلامية الأخرى لكي تصنع مفاعلات للكهرباء وغيرها، عمليا هذه الدول لن تشتري هذا اليورانيوم من الدول الغربية، سوف تشتريه من دولة إسلامية جارة لها لربما حتى بأسعار أرخص بكثير. وهناك عشرات الأسباب الأخرى التي ممكن أن نعددها، من ضمنها أنه عندما تقوم دولة يعني تخصيب اليورانيوم، هي ليس فقط موضوع تخصيب اليورانيوم، هناك مئات الأمور التكنولوجية التي تصل إليها في من موضوع تخصيب اليورانيوم إلى موضوع المواضيع الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، من ضمنها مثلا التكنولوجيا الطبية، يعني تصحيح بذور النباتات، الزراعة في الصناعة عندما يكون هناك إنتاج كهرباء. طبعا الصناعة تتطور عندما تصنع مفاعلات تعمل على الطاقة النووية، محركات تعمل على الطاقة النووية. طبعا سوف هذه الدول تستطيع أن تشحن البضائع أرخص وبحجم أكبر بحمولة وقود أقل. وهناك مئات كما قلت لك مئات الأمور التي ممكن أن تصل لها إليها الدول، وهي الولايات المتحدة تريد أن تمنع إيران والدول الإسلامية من الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
نعم، سؤالي أيضا دكتور، باعتقادكم إلى متى تستطيع أمريكا أن تناور على قضية الحظر بعد أن تجاوزتها إيران وباتت من الدول المتقدمة في المنطقة؟
يعني عمليا الولايات المتحدة تعلم جيدا أن العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعد تثمر. يعني صحيح أنها تؤدي إلى يعني مشاكل لإيران في التجارة الدولية، ولكن عمليا يعني العقوبات لها زمن مفيد، يعني خلال 6 أشهر أو عام يجب أن تصل إلى النتيجة المرجوة. وإذا لم تصل إلى النتيجة المرجوة، يتأقلم الطرف المعاقب بهذه العقوبات مع العقوبات ويستطيع العبور عنها. وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة لإيران. إيران عبرت عن العقوبات، هي تأقلمت مع هذه العقوبات. الأمريكي يعرف ذلك جيدا، حتى تهديداتها العسكرية التي بدأها منذ أيضا منذ زمن كلينتون، منذ أول مرة بدأوا بالتهديد بالتلويح بالتهديد العسكري كان عام 1995، يعني منذ أكثر من 30 عاما هم هددوا إيران، يعني امتلأت أذننا بهذه التهديدات العسكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها. عمليا هم فشلوا في كل هذه التهديدات وهم يعلمون ذلك جيدا. اليوم عليهم أن يعني يصلوا إلى نتيجة دبلوماسية وتعامل مع إيران إذا كان لديهم يعني عقل يفكرون به، وإلا فإن التهديدات والضغوط لن تؤثر.
نعم دكتور، يعني في هذا الوقت الذي تعتزم أمريكا توجيه كل اهتمامها ومواردها نحو المنافسة العالمية مع الصين، تسعى للتخلص من أي عناصر يعني تشكل مشكلة لها وتشتت طاقتها، طبعا هذا ينطبق أيضا أو هذا المنطق يعني على إيران على روسيا. هل تعتقدون أن تتأثر أمريكا بالضغوط الصهيونية لممارسة الضغط على إيران في المفاوضات النووية، خصوصا أن ترامب أعلن مرارا توجيه التحذيرات لنتنياهو من التدخل في المفاوضات؟
يعني عمليا أستطيع أن أقول لك أن هذه لعبة الشرطي السيء والجيد. يعني نحن رأيناها سابقا مرارا وتكرارا، مطارة يكون الأوروبي خاصة الفرنسي والبريطانيا الشرطي السيء، اليوم يصبح الإسرائيل الشرطي السيء، وتحاول الولايات المتحدة أن تكون الشرطية جيد. هذه الأمور لن تؤثر على إيران في مواقف أو تغيير مواقف إيران. الخطابات الأمريكية كلها يعني عندما تخرج في هذا السياق، يعني يقولون مثلا أن ترامب مثلا يمنع نتنياهو من مهاجمة إيران، من هو نتنياهو وما هي إسرائيل كي تتجرأ على مهاجمة إيران؟ يعني إسرائيل ليست في هذا المستوى، لا إسرائيل لديها القدرات لمهاجمة الجمهورية الإسلامية ولا الإمكانات لمهاجمة الجمهورية الإسلامية. دون الولايات المتحدة إسرائيل لا شيء، صفر، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء بدون الولايات المتحدة. حتى أمام حماس رأينا أن الإسرائيلي لا يسأل، اليوم كل الأسلحة التي يستخدمها هي أسلحة أمريكية، وكل التمويل كله أمريكي. لولا الولايات المتحدة إسرائيل لا شيء، لا تستطيع أن تفعل شيء، الجميع يعلمون ذلك. اليوم ما يحصل أنه كل ما ضعف الموقف الأمريكي في المفاوضات هم يدفعون بموضوع إسرائيل إلى الواجهة، وأن إسرائيل ممكن أن تقوم بعمل ما وغيره. نعم ممكن لإسرائيل أن تقوم بأعمال إرهابية وقامت به سابقا، ولكن أن تقوم بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقوم باستهداف وتدمير المنشآت النووية الإيرانية كما يدعون، لو كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك لما دخلوا المفاوضات؟
نعم، تحية طيبة لكم من دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، حياكم الله دكتور، بارك الله
بكم. أهلا وسهلا.
شكرا، شكرا جزيلا. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا حدث وحوار، المباحثات الإيرانية الأمريكية وأحلام واشنطن. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان، وهذا البرنامج حدث وحوار. نعم إلى مشاركة صوتية أخرى قد وصلتنا، طبعا قبلها مشاركة الأخ الكريم علي الموسوي من العراق الذي يكتب: السلام عليكم وتحية، ظاهرا المباحثات الجارية وحتى انتهاء الجولة الخامسة لا يزال يطرح فيها قليل من الأفكار، حيث أعلن وزير خارجية عمان عن أمله عن حل القضايا العالقة بين الطرفين، وأمريكا راضية بهذا الأسلوب البطيء لانشغالها بملفات أخرى، وحتما الطرف الإيراني يعلم ذلك. نعم أكيد يعلم ذلك يا أخي علي، ولكن ليس بأنه لم يتم طرح الأفكار، لا يتم طرح الأفكار، لكن المطالب الأمريكية وما تريد أن تحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إيران لا يمكن الحصول عليها، وفي المقابل أيضا لا يوجد شيء. يعني ارفعوا الحظر عن إيران، النوايا الصادقة برزوها لإيران حتى إيران تقوم بموقف أو تقوم بخطوة تجاه هذا الأمر، قالتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات، كذلك سمحت السيد القائد. كم مرة يجب أن يعني نلدغ من هذا الجحر؟ كم مرة الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمل بحقيقة المعاهدات التي هي وقعتها، دخلت في مفاوضات آخرها المفاوضات التي اتفاقية عام 2015 التي خرجت أحادي الجانب من هذه الاتفاقية، ترامب خرق الاتفاقية وخرج منها، ولا حتى الجانب الأوروبي أيضا لم يلتزم بتعهداته تجاه إيران، فلا داعي لذلك. الآن إيران قد وصلت إلى مرحلة تستطيع أن لا تقبل بإملاءات وما يأتي من الجانب الأمريكي في هذا الشأن. أتوقف عند مشاركة الأخ الكريم الصوتية طبعا الأخ الفاضل عبد الحسين شريخي المستمع الكريم من العراق. نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية مستمعين الكرام ونعود لحضراتكم إن شاء الله في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإذاعة الطعمة العربية إلى الأستاذ مصطفى رجاء وإلى المخرج وإلى المعد وإلى من أمن الاتصال، وشكرا جزيلا لكم. نلاحظ في الآونة الأخيرة السياسة الأمريكية متخبطة لا تعرف الصواب من الخطأ. فنلاحظ اليوم خاصة في السياسات في عهد ترامب الذي يريد أن يشعل نيران وفتيل الحروب في المنطقة ولا يحب الاستقرار في العالم. إذن المباحث اليوم مع أمريكا والجانب الإيراني هو انتصار حقيقي للجمهورية الإسلامية، لأنه نلاحظه تغير عكسي وأرادت أن تجعل من تلك المباحثات أن تملأ شروطها على الجمهورية الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية أبت عن هذا الشيء لأن متفهم ويعرف معنى الحقيقي للجمهورية الإسلامية والقوة الموجودة في الجمهورية الإسلامية والتي لا تحترف به ولا بكل قواته ولا تحترف بكل أذناب أمريكا الذين يريدون أن يضعفوا الجمهورية الإسلامية لا سامح الله. ولكن اليوم أثبت الانتصار الحقيقي، وتلك الحوارات التي تجرى اليوم مع أمريكا هي أنا أعتبرها خطوة للمسار الصحيح. إذا أدركت أمريكا بأنها تريد السلام فعلا، تريد أن الاستقرار في المنطقة، فهي خطوة إيجابية، ولكن لا تملأ إملاءات كثيرة على الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية لا تعطي مثل ما أعطت الدول في الخليج وفي بعض الدول التي تحتسب على العروبة وتفعل ويريدها أن تفعل مثل ما فعلت دول الخليج، تعطي هدايا تتبجح له بالشكل المعيب جدا. فنلاحظه يتخبط، وإن شاء الله تلك المباحثات نريدها أن تثمر خيرا إن شاء الله، ولكن بدون إملاءات، لأن الجمهورية عظيمة في سياستها، عظيمة بقواتها، عظيمة في كل شيء. حتى المباحثات اليوم نلاحظ تخوف الجانب الأمريكي، لأن لا تخطر سياسة أمريكا أن مثل ما قلت تملأ الشروط أو تملأ الأمور التي هي على مزاجها تتصرف، لأنها مقابلها جمهورية إسلامية، جمهورية تريد السلام الحقيقي، تريد الاستقرار الحقيقي في المنطقة. وهي أنا قلت دائما هي التوازن القوى يجب أن يكون في الجمهورية الإسلامية، وهذا واقع كل العالم فهمه وكل العالم لاحظه في الآونة الأخيرة. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ قيادتها ويحفظ كل الشعب الإيراني، ذلك الشعب الذي صمد بوجه الطغاة، صمد بوجه الاستكبار العالمي. ومثل ما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف أنه الشيطان الأكبر، ومتفهم الحكومة الإيرانية بقيادتها بمبعوثها ماذا في داخلهم، ماذا يريدون، ماذا يخططوا، ولكن تفشل إن شاء الله كل مخططاتهم لأنه يفهمون ماذا تريد أمريكا وغير أمريكا. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع. أخوكم عبد الحسين شريخ من العراق.
شكرا جزيلا أخي الفاضل والكريم عبد الحسين الشريخي على هذه المشاركة الكاملة التي استمعنا إليها، بارك الله بك، كانت من العراق. أتوقف عند هذه الوقفة وغرفة السيطرة، أعود إليكم إن شاء الله بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات الغير مباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما، نلاحظ بأنها الأنظار تتوجه مجددا نحو مساعي عمان بهدف تقريب وجهات النظر والدعوة لجولة جديدة سادسة، كون الجولة الخامسة كما تحدث وزير الخارجية الإيراني بأننا محتاجون لجولات أخرى لكي نصل إلى أي اتفاق أو بداية اتفاق. الاتفاق، لكن المؤشرات بحسب الخبراء الإيرانيين لا تبشر بقرب التوصل إلى اتفاق في ظل وجود عقبات أساسية تعرقل التفاهم بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. والملاحظ للأحداث يجد بأن أمريكا تربط دائما ما يحدث في المنطقة أو ما يحدث أيضا في المعركة ما بين محور المقاومة وما بين الكيان المجرم الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة، وأيضا يستهدف الشعب الفلسطيني بجرائم يندى لها جبين الإنسانية. عندما وقفت الجمهورية الإسلامية مع كل الدول الإسلامية والعربية التي يتم استهدافها من قبل الكيان الصهيوني، كون أمريكا هي ربيبة إسرائيل في المنطقة وهي الداعمة الرئيسية لتلك الجرائم وهي التي تعمل على تضليل الرأي العالمي لاستمرار هذا الكيان في إجرامه، لذلك فإننا نجد بأن أمريكا تحاول استغلال أي ضغط سياسي أو اقتصادي على أي دولة مناهضة لمشروعها في المنطقة لكي تضغط عليه لكي يترك أو يتنازل عن مواقفه أو دعمه لحركات المقاومة. إلا أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي بقيادتها الثورية تحمل مشروع تحرري ولا يمكن أن تتنازل عن موقفها، ولا يمكن أيضا أن تتنازل عن قدراتها الاقتصادية وأيضا برنامجها الصاروخي. لذلك فإننا نجد أن هذه المفاوضات إلى الآن لم تحدث أي جديد، لكننا نجد أن تصريحات ترامب عندما تحدث عن اتفاق محتمل مع الجمهورية الإسلامية قال أنه يريد وثيقة قوية جدا مع تفتيش صارم، وصر بأنه لا يثق بأحد ويريد القدرة على إدخال المفتشين وأخذ ما يريد وتفجير ما يريد، شريطة ألا يقتل أحد، يمكننا مثلا تفجير مختبر بشرط ألا يكون فيه أحد. هذه هي تصريحات ترامب الاستفزازية لأي دولة. فلذلك هذا الكلام الذي يصرح به الرئيس الأمريكي ترامب وبهذا الأسلوب لا يضلل فقط المتابع للأحداث أو ما يحدث من المفاوضات التي بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، بل يربك المحللين ويضع الجميع في حالة عدم الفهم الكامل لمعنى تصريحاته. وأيضا يعتبر تصريحات ترامب الأخيرة تكشف عن خلط واضح بين الحلول الدبلوماسية والتهديدات العسكرية، لذلك فإن الجمهورية الإسلامية في إيران هي الآن تقبل أي اتفاق سياسي في ظل أي ضغط وتهديدات عسكرية مهما كان حجم التهديد. والجمهورية الإسلامية هي متعودة دائما على أسلوب الحوار ومواجهة التحدي السياسي، وهي دائما ما تنجح في المفاوضات السياسية مع الحفظ أمنها واستقرارها. لذلك فإن ترامب وتصريحاته إنما تمن على حالة ارتباك وعدم استقرار، مع أيضا أننا نلاحظ أن هنالك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وبين إسرائيل، كون إسرائيل تدعو لضربة لتحرك عسكري ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بينما أمريكا هي تعرف بأن تلك الضربات لن تؤثر على الجمهورية الإسلامية في إيران، بل سوف يخسر الكيان الصهيوني وتخسر أمريكا في هذه المعركة. وما لدى أمريكا إلا حل واحد وهو الخروج باتفاق سلم يحمي أمن واستقرار المنطقة، ما لم تكن الجمهورية الإسلامية مستعدة لأي خيارات أخرى. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أشكر جزيل الشكر الدكتور محمد الدوراني على هذه المداخلة. كان معنا الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. ونصل إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
وجعل